نعم.
وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، والأدلة الدالة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. كذا قال ابن مسعود وغيره من السلف. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال: صحيح حسن غريب. وخرج أيضا هو ابن ماجة من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وخرج ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يدعون الله عز وجل ويقرؤون القرآن، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معهم. وخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وزاد فيه بعد قوله: وإنما بعثت معلما، هؤلاء أفضل. وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قليل الفقه خير من كثير العبادة. وخرج البزار والحاكم وغيرهما بأسانيد متعددة مرفوعا: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وفي مراسيل الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجة ودرجة مسيرة خضر جواد 100 عام.
هذا الجملة من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله وصفها بأنها كثيرة، لا يخلو منها حديث إلا وفيه مقال، لكن المعنى الذي أشار إليه وهو تفضيل العالم على العابد مستفاد من مجموع هذه النصوص ومن نصوص أخرى، وهي ما قدمه في قوله رحمه الله. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي؟ هذا استفهام، والاستفهام هنا استفهام نفي وإنكار، لا يستويان، لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والنصوص التي ذكرها كما ذكرت فيها ضعف، لكن مجموعها يفيد المعنى الذي أشار إليه. ولا يعني هذا أن يكون إنسان قد أخلى نفسه من العبادة حتى يفوز بفضل العلم، إنما يكمل العلم إذا اقترن بالتنسك، لكن هذا الكلام يفيد فيما إذا كان الإنسان في مقام عدم إمكان الجمع بين التعبد والتعلم. أما إذا أمكنه الجمع بين الأمرين فلا شك أن الكمال أن تجمع بين العلم وثمرته، فالعلم هو الحامل على كمال التعبد. لذلك ينبغي أن يفهم مثل هذا الكلام على وجهه المقصود، وهو أنه إذا كان هناك تزاحم بين هذين العملين، بين التعلم وبين تخلي للتعبد، فالعلم مقدم على التخلي للتعبد. أما إذا أمكن الإنسان أن يجمع بينهما فإنه لا شك أن هذه المنزلة هي أعلى المنازل. ثم أيضا ينبغي أن يعلم في حال إمكان الجمع بين التعبد والتعلم كما ذكرنا، فالمنزلة العليا هو الجمع، لكن ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن المفاضلة في بين العلم والتعبد هو فيما ليس واجبا على العبد من العبادات. أما ما كان فرض عين على الإنسان أو مطالبا به فإنه لا موازنة بين العلم والعبادة في هذه الحال، فإن العلم لا يتم إلا بتكميل الواجبات. إذن هنا تنبيهان فيما يتعلق بالمفاضلة: التنبيه الأول أن هذا في حال عدم إمكان الجمع بين الأمرين. التنبيه الثاني أن المفاضلة بين العلم والعبادة هو فيما زاد على الواجب من العبادات، أما ما كان واجبا فإنه لا تنعقد المفاضلة بينه وبين العلم. فإذا قال: والله أنا بين أن أتعلم العلم وبين أن أؤدي الصلاة، فنقول لا، أداء الصلوات المكتوبة مقدم على تعلم العلم، لأنها لا يقوم دينك إلا بذلك، فأقم الصلاة المكتوبة ثم بعد ذلك تعلم فيما بقي من الوقت. نعم.
والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا، فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر قال: الباب يتعلمه الرجل أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر مرفوعا. وروي عن أبي الدرداء قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. ويروى عن أبي هريرة مرفوعا: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. وعنه قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لمجلس أجلسه من عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. وعن الحسن قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون للدنيا كلها أجعلها في سبيل الله عز وجل. وعنه قال: إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فيجعلها في الآخرة.
تصدق بالدنيا التي آتاه الله تعالى إياها لكان تعلمه أفضل. إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فيجعلها في سبيل الله أو يجعلها في الآخرة. يدل على أن بذل العلم أعلى وأشرف وأفضل من إنفاق المال.
نعم. وعنه قال: مداد العلماء ودم الشهداء مجرى واحد.
في الأجر والثواب.
وعنه قال: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم، لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق، ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. قال الزهري: تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال الثوري: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. قيل له: وأي شيء النية فيه؟ قال: يريد الله والدار الآخرة. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي فقال: عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ وسئل الإمام أحمد: أيما أحب إليك، أن أصلي بالليل تطوعا أو أجلس أنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم أمر دينك فهو أحب إلي. وقال أحمد أيضا: العلم لا يعدله شيء. وقال المعافى بن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة، مما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل، أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة. فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تكريره، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. ويروى من حديث عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: إنه يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وورد في حديث آخر: إذا جاء الموت طالب العلم فهو شهيد. وقال معاذ بن جبل: تعلم العلم فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه، وبذله لأهله قربه، لأن العلم سبيل منازل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ بالعبد في العلم منازل الأخيار الأبرار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، ويعرف الحلال والحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رواه ابن عبد البر. به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم قادة وأئمة للناس، يقتدون بهم ويرجعون إلى رأيهم في كلام أكثر من هذا. وقد روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة.
أثر التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفضيل العلم على الجهاد، من المسائل التي جرى فيها البحث بين أهل العلم في أفضل التطوعات بعد الواجبات، البحث في أفضل التطوعات بعد الواجب. أهل العلم فيه كلام، فمنهم من جعل الجهاد أعلى أنواع القربات بعد الطاعات الواجبة، ومنهم من جعل العلم. وقد ساق من كلام الأئمة ما يبين أن جماهير أهل العلم على أن فضل العلم متقدم على سائر العمل، وأن العلم له من المكانة والمنزلة ما ليس لسائر العمل حتى الجهاد في سبيل الله. وذلك أن العلم نوع جهاد، أن العلم نوع جهاد في سبيل الله تعالى. ولكن ينبغي أن يعلم أن العلم الذي هذه منزلته وهذه مكانته وهذا فضله هو العلم الذي يبتغى به وجه الله تعالى، وهو العلم الذي يثمر العمل والصلاح والاستقامة، وهو العلم الذي يراد به الله والدار الآخرة. أما ما كان من العلم على اللسان فإنه حجة، كما تقدم في تقسيم العلم السابق. فالذي يشتغل بالعلم ليدرك به منصبا، أو يحصل به جاها، أو ليماري به الناس، أو ليلفت وجوه الناس إليه، كل هذا اشتغال بفاضل في الصورة، لكنه لا يحرز ولا يدرك هذه الفضائل التي ذكرها أهل العلم. وفيه النقولات ما سبق تقريره من أن المفاضلة بين العلم والعبادة في حال عدم إمكان الجمع بينهما، أما إذا أمكنه الجمع فلا شك أن الجمع هو الذي يحصل به كمال السبيلين. نعم.
ومما يدل على تفضيل العلم على العبادة قصة آدم عليه السلام، فإن الله تعالى إنما أظهر فضله على الملائكة بالعلم، حيث علمه أسماء كل شيء، واعترفت الملائكة بالعجز عن معرفة ذلك، فلما أنباهم آدم بالأسماء ظهر حينئذ فضله عليهم. وقال عز وجل لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذكر طائفة من السلف أن الذي كتموه أنهم قالوا في أنفسهم: لن يخلق الله خلقا إلا نحن أكرم عليه منه. ومما يدل على فضل العلم أن جبرائيل عليه السلام إنما فضل على الملائكة المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي خص به، فإنه صاحب الوحي الذي ينزل به على الأنبياء عليهم السلام. وكذلك خواص الرسل إنما فضلوا على غيرهم من الأنبياء عليهم السلام بمزيد العلم المقتضي لزيادة المعرفة بالله والخشية له. ولهذا وصف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه ومدحه بالعلم الذي اختصه به وامتن به عليه في مواضع كثيرة، وأمره أن يعلمه لأمته. فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم امتن علينا بأن بعث فينا رسولا منا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر العلم وفضله، وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في مواضع، كقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأمره أن يسأل ربه أن يزيده علما، فقال: وقل رب زدني علما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وامتن الله تعالى علينا أن بعث فينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ما لم نكن نعلم، وأمرنا بشكر هذه النعمة، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأخبر سبحانه أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك قدرته وعلمه، فيكون دليلا على معرفته ومعرفة صفاته، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، إلى قوله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ليش؟ لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فجعل خلق السماوات السبع والأرضين السبع وتنزل الأمر بينهن لهذه الغاية، وهي العلم بعظيم قدرة الله تعالى وسعة علمه، حيث قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
ومدح الله في كتابه العلماء في مواضع كثيرة، وقد سبق ذكر بعضها، وأخبر أنه إنما يخشاه من عباده العلماء وهم العلماء به. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله مزيد لذكر أدلة، وهي أدلة ملتمسة من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العالم على العابد، فضل العلم على العبادة. فيقول رحمه الله: ما يدل على تفضيل العلم على العبادة قصة آدم، وكذلك مما يدل على فضل العلم أن جبريل عليه السلام إنما فضل على الملائكة المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي خص به، كذلك فضل أولي العزم من الرسل إنما لما كانوا ممتازين به من تمام العلم بالله تعالى، كذلك فضل هذه الأمة على سائر الأمم إنما هو لأجل كمال علمها بالله تعالى وعلمها بأمره سبحانه وبحمده. كل هذه الأدلة تدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله في أول كلامه، حيث قال: وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا. والأدلة على ذلك كثيرة، ذكر منها الأدلة من القرآن، الأدلة من السنة، الأدلة من كلام السلف والآثار الواردة عنهم. بعد أن فرغ من ذلك أتى بأدلة ملتمسة من كلام الله تعالى وكلام رسوله، من ذلك تفضيل آدم على الملائكة بالعلم، تفضيل جبريل على الملائكة بالعلم، تفضيل أولي العزم من الرسل على سائر الرسل بالعلم، تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم بالعلم. فهذا كله في سياق واحد، وهو بيان الأدلة على على إيش؟ فضل العلم على العبادة، وأن العالم مقدم على العابد في الفضيلة والمكانة. بعد هذا يأتي المؤلف رحمه الله ببيان أفضل العلم، لأن العلم تقدم أنه علم بالله تعالى وعلم بأمره جل وعلا. العلم بالله تعالى والعلم بما له من الكمالات في أسمائه وصفاته وما له من الحقوق جل وعلا في إلهيته وربوبيته، هذا هو العلم بالله تعالى. العلم بأمره هو العلم بما شرعه، العلم بدينه بالحلال والحرام، فأيهما أفضل؟ هذا ما سيتطرق إليه المؤلف رحمه الله في هذا المقطع من كلامه. يقول رحمه الله:
فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه.
هذا هو العلم بالله. العلم بالله هو أن تكمل معرفة العبد بربه ويقترن بهذه المعرفة كمال الذل والخضوع له والمحبة، ولذلك أتى بالعلم وثمرته. العلم بالله يثمر هذه الثمار العظيمة، ولذلك لا يمكن أن يطيب قلب العبد ولا يصلح فؤاده إلا بالعلم بالله تعالى. ما يمكن أن يكون القلب زاكيا طاهرا نقيا مخبتا مقبلا على الله تعالى عظيم المحبة له عظيم الإقبال الخضوع له، كل الأعمال القلبية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا علم العبد ما لله من الكمالات. ولذلك ملئ كلام الله تعالى بذكر صفاته، ما من آية من كتاب الله تعالى إلا وفيها ذكر شيء مما يتعلق بالرب جل وعلا. القرآن مقصوده ولبه وقوامه على بيان ما لله من الكمالات سبحانه وبحمده في أسمائه في صفاته في أفعاله، وما ذكر من سائر ما يذكر من الأمور الأخرى في القرآن إنما هي مكملات لهذا الأمر وتوابع لهذا الأمر. فلذلك أكمل العلوم هو العلم بالله تعالى، العلم بما له من الكمالات في أسمائه وصفاته وأفعاله، والتعبد له وهو ثمرة هذا العلم بالخشية والمحبة والهيبة والإجلال والتعظيم له سبحانه وبحمده. قال: ويتبع ذلك، أي يتبع العلم بالله تعالى، العلم بملائكته وكتبه ورسله، يعني بسائر أصول وأركان الإيمان. يقول رحمه الله:
ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك.
العلم بالله تعالى هو تحقيق للإيمان الذي تزكو به القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو العلم بالله تعالى، والعلم بما يتبع العلم به من العلم بالملائكة وسائر أعمال القلوب. بعد هذا العلم الآخر وهو العلم بأمره. قال في التعريف: والعلم بأمر الله ونهيه،
والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
هذا العلم بأمر الله تعالى ودينه، هو العلم بما يحبه الله وما يكرهه، بما يقرب الله تعالى من الأعمال وما يبعد عنه سبحانه وتعالى من الأعمال. إنما خلاصة هذا أن نعلم أن أفضل العلم هو ما جمع العلم بالله تعالى والعلم بأمره ونهيه سبحانه وبحمده. فإذا كمل علم العبد بالله وكمل علمه بأمر الله تعالى فقد نال السبق وحاز الفضل في العلم، وهو من العلماء الربانيين. قال رحمه الله: ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله العلماء بأمر الله. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن ييسر لنا سبيلهم.